بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله، وهي مبنية على النسخ قبل التمكن. والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرط لا يعلم الآمر عدمه. قالوا وهي مبنية على النسخ قبل التمكن، سأتي في باب النسخ صفحة 71 ذكر النسخ إلى قوله ويجوز قبل التمكن من الامتثال، صفحة 71 ويجوز قبل التمكن من الامتثال، أي يجوز النسخ. إذن هذا المبني، هذا المسألة مبنية على مسألة في النسخ، هل يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال، امتثال المخاطب؟ صحيح أنه يجوز خلافا للمعتزلة. ذكرنا في الدرس الماضي كلاما لابن كثير رحمه الله مختصر أشار إلى المسألة. قال الشنقيطي رحمه الله عند قول ابن قدامة يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال إلى آخره، قال: حاصل إيضاح هذا البحث باختصار أن التحقيق هو جواز وقوع نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. التحقيق جواز وقوع نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال، إذن جائز. فإن قيل: فما حكمة الأمر الأول إذا كان ينسخ قبل التمكن من الفعل؟ ما فائدة إذا كان سينسخ، يرد أمر ثم ينسخ قبل أن يفعل المكلف ما أمر به، ما الفائدة؟ فالجواب أن الحكمة في الأمر الأول هي الابتلاء، هل يتهيأ للامتثال ويظهر الطاعة فيما أمر به أو لا، هذه هذا الأمر الواضح وأظهر حكمة الابتلاء، هل يتهيأ للامتثال ويظهر الطاعة، يظهر الطاعة فيما أمر به أو لا. ودليل هذين الأمرين قصة أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، انظر ماذا ترى، رؤيا الأنبياء وحي. فالله أمره، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، أمر أو لا، يا أبت افعل ما تؤمر. هل فعل إبراهيم ما أمر؟ نسخ قبل أن ينفذ. قال: فإنه نسخ عنه ذبحه، أو نسخ عنه ذبحه قبل التمكن من فعله، وبين الله تعالى أن الحكمة في ذلك هي ابتلاؤه، هل يتهيأ لذبح ولده؟ فتهيأ لذلك وتله للجبين، ولذا قال تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وهذا واضح كما ترى. وأقوال من منع هذا وحججهم ظاهرة البطلان، فلا نطيل الكلام بها. إذن اكتفى الشنقيطي رحمه الله برد، قال باطلة، يعني الذين منعوا كلامهم باطل. سينبه على من شاء الخلاف في هذه المسألة. السابع عشر مجموع الفتاوى في مجموع الفتاوى 17 من صفحة 198 على ذكر فصلا في الحكمة في الأمر والنهي، هل هناك حكمة في الأمر والنهي أم هو مجرد تكليف فقط؟ قال رحمه الله فصل: والناس في هذا المقام، وهو مقام، ذكرنا لكم الصفحة الجلد 17 108 90 فما بعدها سننظر ماذا قال. قال: والناس في هذا المقام، وهو مقام حكمة الأمر والنهي، على ثلاثة أصناف. فالمعتزلة القدرية يقولون: إنما أمر به ونهى عنه كان حسنا وقبيحا قبل الأمر والنهي، والأمر والنهي كاشف عن صفته التي كان عليها، لا يكسبه حسنا ولا قبحا. هذا قول المعتزلة. ها؟ قالوا: إنما أمر به ونهى عنه كان حسنا وقبيحا قبل الأمر والنهي. هذا مبني على التحسين والتقبيح. يقولون: ما استحسنه العقل جاءت الشريعة بتحسين، وما استقبحه العقل جاءت الشريعة هكذا، لأنه قبيح. قالوا: والأمر والنهي كاشف عن صفته التي كان عليها، لا يكسب حسنا ولا قبحا. يعني الشريعة ما جاءت تبين أن هذا حسن وأن هذا قبيح، وإنما كشفت فقط، بينت فقط أن هذا كان حسن بالعقل، وأن هذا كان حسن قبيح. قال: ولا يجوز عندهم، انظر، ولا يجوز عندهم أن يأمر وينهى لحكمة تنشأ عن الأمر نفسه، من الأمر نفسه. ولهذا أنكروا، هذا مبني على ماذا؟ ولهذا أنكروا جواز النسخ قبل التمكن من فعل العبادة، لما كان هذا الأصل الذي بنوا عليه هذه المسألة أنكروا هذا، أنكروا جواز النسخ قبل التمكن من فعل العبادة، كما في قصة الذبيح. من هو؟ ونسخ الخمسين صلاة التي أمر بها أو أمر بها ليلة المعراج إلى خمس. الله تبارك وتعالى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 50 صلاة فرضها، ثم نسخها قبل أن يصلي أو بعد أن صلى؟ هل صلى النبي 50؟ معناها فرضت 50، إذن نسخت قبل التمكن من الفعل. ووافقهم على منع النسخ قبل وقت العبادة طائفة من أهل السنة، المثبت للقدر لظن أنه لا بد من حكمة تكون في المأمور به والمنهي عنه. هذا قول المعتزلة. بقي قول الجهمية الجبرية والأشاعرة معهم. يقول: ليس للأمر حكمة تنشأ لا من نفس الأمر ولا من نفس المأمور به. يعني الله عز وجل أمرك ونهاك لا لحكمة، هكذا تمتثل بس. ابن القيم ماذا سمى كتابه الذي في القدر؟ شفاء العلي في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ورد على هاتين الطائفتين. لذلك يقول أهل العلم في الأشاعرة وفي المتكلمين: نفاة الحكمة والتعليل، نفاة الحكمة والتعليل. ومذهب الجهمية، وعلى ذلك ابن حزم رحمه الله. ابن حزم يقول: ما في علة، لا تقول هناك علة، إذن الله عز وجل فعل لغرض، الله كأنه شرع الشريعة وأنزل هذه الأوامر لينتفع بها، وحاشاه هو غني، وهذا على مذهب الجهمية. لذلك ابن حزم جهمي في باب العقيدة، جهمي جلد. في الفقه ظاهري جامد، وفي العقيدة جهمي مؤول. قال بعضهم يا ليته جمد في باب العقيدة وسال في باب الفقه. قالوا جمد في موضع السيلان وسال في موضع الجمود. يعني المطلوب هو التوقف في باب الأسماء والصفات، وأن لا يخوض الإنسان في التأويل والتعطيل تحريف. قالوا ليس للأمر حكمة تنشأ لا من نفس الأمر ولا من نفس المأمور به، ولا يخلق الله شيئا لحكمة، ولكن نفس المشيئة أوجبت وقوع ما وقع وتخصيص أحد المتماثلين بلا مخصص، وليست الحسنة سببا للثواب ولا سيئة سببا للعقاب، ولا لواحد منها صفة صار بها حسنة أو سيئة، بل لا معنى للحسنة إلا مجرد تعلق الأمر بها. قالوا سميت حسنة لأن الله أمر بها، وسميت سيئة لأن الله نهى عنها فقط، لا يوجد فيها صفة الحسن، وسيئة لا يوجد فيها صفة السوء والقبح، لا عندهم لا. فالمعتزلة في شك، والأشاعرة في شك، هؤلاء يقولون ما استحسنه العقل فهو حسن وما استقبحه هو قبيح، وهؤلاء يقولون ليس هناك أشياء حسنة ولا قبيحة أبدا، ما أمر به الشرع هو حسن وما نهى عنه الشرع هو قبيح. وأهل السنة قالوا الأفعال نعم لها صفات من حيث الحسن ومن حيث القبح، هذا لا ينكر، هناك أعمال حسنة وأعمال قبيحة، لكن ترتب الثواب أو العقاب لا يكون على إلا عليه من طريق الشر. الشر. أما المعتزلة يقولون ما استحسنه العقل فهو الحسن، وإن لم تأتي الشريعة بأنه حسن، إنما الشريعة وضحت فقط، وما استقبحه العقل فهو القبيح. إذن أنت تثاب بالعقل وتعاقب بالعقل. والأشاعرة يقولون ما في عقل، ما في أبدا، ما له دخل، هناك أشياء لا يقال إنها حسنة ولا قبيحة، نعرف أن إذا أمر الله بشيء هو حسن، نهى عن شيء هو قبيح. ثم أطال في الكلام على كلام هؤلاء الذين نفوا العلة والحكمة. قالوا أما الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وأئمة المسلمين الإسلام كالفقهاء المشهورين وغيرهم، ومن سلك سبيل من أهل الفقه والحديث والمتكلمين في أصول الدين وأصول الفقه، فيقرون بالقدر ويقرون بالشرع ويقرون بالحكمة لله في خلقه وأمره، لكن قد يعرف أحدهم الحكمة وقد لا يعرفها، ويقرون بما جعله من الأسباب وما في خلقه وأمره من المصالح التي جعلها رحمة بعباده، أنه خالق كل شيء وربه ومليكه، أفعال العباد وغير أفعال العباد، وأن ما شاء كان ولم يشاء لم يكن إلى آخره. إلى قوله والنوع الثالث أن تكون الحكمة ناشئة من نفس الأمر. هنا قسم الحكمة الناشئة من الأمر، أن تكون في نفس الفعل، وأن يكون ما أمر به ونهى عنه متصفا بحسن اكتسبه من الأمر من النهي. طيب النوع الثالث أن تكون الحكمة ناشئة من نفس الأمر وليس في الفعل البتة مصلحة، لكن المقصود ابتلاء العبد هل يطيع أو يعصي، فإذا اعتقد الوجوب وعزم على الفعل حصل المقصود بالأمر، فينسخ حينئذ كما جرى للخليل في قصة الذبح، فإنه لم يكن الذبح مصلحة ولا كان هو مطلوب الرب في نفس الأمر. هل المطلوب هو الذبح أم الامتثال؟ الامتثال. قال فإنه لم يكن الذبح مصلحة ولا كان هو مطلوب الرب في نفس الأمر، بل كان مراد الرب ابتلاء إبراهيم ليقدم طاعة ربه ومحبته على محبة الولد، ولا يبقى في قلبه التفات إلى غير الله، فإنه كان يحب الولد محبة شديدة. من أين لنا أنه كان يحبه؟ ها؟ وكان قد سأل الله أن يهبه إياه وهو خليل الله، فأراد تعالى تكميل خلته لله بأن لا يبقى في قلبه ما يزاحم به محبة ربه، وهي التي عبر عنها ابن القيم قال فلما رأى الخليل خليله قد تعلق قلبه غار على خليله، يعني ذكرها من هذا كريم من هذا التعبير، هو مقتبس من كلام شيخ الإسلام. يقول إبراهيم أحب ولده، والله عز وجل أراد أن يكون إبراهيم محبا لله وحده، لا تزاحم محبة الله محبة، فأمره بذبح ولده حتى تخرج محبة ولده من قلبه. ثم ذكر الآية قال ومثل هذا الحديث الذي في صحيح البخاري حديث أبرص وأقرع وأعمى. أين النسخ قبل الفعل في هذا الحديث؟
الله أمر
الآخر لما طلب منه أن يتصدق عليه وأن يعطيه، قال خذ ما شئت ودع ما شئت، قال امسك عليك مالك، إنما ابتليتم. قال كان المقصود ابتلاءهم لا نفس الفعل، وهذا الوجه الذي قبل مما خفي على المعتزلة، فلم يعرفوا وجه الحكمة الناشئة من الأمر ولا من المأمور لتعلق الأمر به، بل لم يعرفوا إلا الأول، والذين أنكروا الحكمة عندهم الجميع سواء، لا يعتبرون حكمة ولا تخصص بأمر ولا غير ذلك مما قد عرف من أصلهم، إلى آخر كلام نفيس جدا. بفهم هذا تفهم مقصود هذه الطوائف. إذن المعتزلة لما خالفوا في هذه المسألة، هل المخالفة هكذا جاءت عشوائية أم أنها مبنية على أصول؟ نعم، عندهم أنه ليس هناك فائدة من الأمر فقط إلا إذا فعله العبد، أما إذا لم يفعله ما هناك فائدة من الأمر. يقول إذا لم يفعل العبد الأمر كيف يؤمر بشيء لا يفعله؟ ما الفائدة؟ ونسوي الامتثال والطاعة والعزم على الفعل. قال الشنقيطي رحمه الله تنبيه منشأ الخلاف في هذه المسألة هو هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء وهو الحق، أو هي الامتثال فقط وهو قول القدرية. إذن حكمة التكليف عند القدرية ما هي؟ الامتثال. وعند أهل السنة الامتثال والابتلاء. قال فعلى أن الحكمة مترددة بينهما، فالمنسوخ بعد الفعل حكمته الامتثال، وقد امتثل بالفعل قبل النسخ، والمنسوخ قبل التمكن من الفعل حكمته الابتلاء، قد حصل قبل النسخ. وإلى هذا أشار في المراقي بقوله، يعني مراقي السعود الذي شرحه في نثر الورود. قال للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب أو بينه والابتلاء إن تردد أشهر التمكن عليه اتفق فقد. فأنا في بعضها تصحيح. و ينظر أيضا المذكرة في أصول الفقه. طبعات مختلفة، لكن هذا الطبعة التي عندي عليها تعليقات دار البصيرة صفحة 84 إلى 85. قالوا المعتزلة شرطوا تعليقه بشرط لا يعلم الآمر عدمه، يعني هل يجوز أن يأمره بما يعلم أنه لا يفعله؟ قالوا لا، لأن شرط الأمر أن يعلم الآمر أن المأمور سيأتمر سيفعل، جعله شرطا، وصانه ليس بشرط، ليس بشرط، لأن المقصود هو صدور الأمر، صدور الأمر، فالمسألة متعلقة بالأمر لا العلم بأن المكلف سينفذ أو لا ينفذ على قوله. وينظر أيضا لهذه المسألة مزيدا أيضا المهذب الثالث 1421 ونزهة الخاطر الثاني 93